أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المثال الذي ذكر، وهو ما إذا توقف الوضوء الواجب على مقدمة محرمة، كما إذا انحصر الماء الذي يتوضأ به بالماء الموجود في الإناء المغصوب، فالوضوء يتوقف على أخذ الماء من الإناء المغصوب، وهذا تصرف في الإناء المغصوب وهو محرم، فالوضوء يتوقف على مقدمة محرمة. هنا في الفروض التي فرضناها مع فرض الانحصار، كلامنا في سورة الانحصار، هنا المحقق النائيني ذهب إلى بطلان الوضوء، أنه إذا توضأ بهذا الماء يقع وضوءه باطل، ولا يمكن تصحيح هذا الوضوء حتى بالأمر الترتبي، حتى بالأمر الترتبي. هذا رأي المحقق النائيني. رأي سيد الخوي قدس الله عنه ذكرناه في الدرس السابق مفصلا، وكان حاصله أنه بطلان الوضوء، ويعني عدم إمكان تصحيح الوضوء بالأمر الترتبي، هذا مبني على اعتبار القدرة الفعلية على مجموع العمل المركب من أجزاء من الابتداء، أن يكون من البداية هو قادر على ماذا؟ قادر على هذا العمل التدريجي الحصول، لأنه مركب من أجزاء طولية، فيكون حصوله بشكل ماذا؟ بشكل تدريجي. يقول لا بد أن تكون هناك قدرة على هذا المجموع المركب من هذه الأجزاء الطولية، أن تكون قبل الشروع في العمل، قبل الشروع في العمل لا بد أن يكون قادر حينئذ. حينئذ بعد ما يمكن تصحيح الوضوء بأخذ الماء من الإناء غرفة غرفة كما هو المفروض في محل الكلام، وذلك باعتبار أن المكلف قبل الشروع في الوضوء ليس قادر على ماذا؟ على الوضوء بتمام أجزائه، وذلك باعتبار أنه ليس قادر شرعا، لأنه يعني ممنوع شرعا من ماذا؟ من أخذ الماء من الإناء. نعم، بعد أن يأخذ الماء من الإناء حينئذ يسقط النهي، وهذه الحرمة تسقط بالعصيان، حينئذ لا مانع من ماذا؟ من أن يتوجه إليه الأمر بماذا؟ بالوضوء واستعمال هذا الماء والوضوء به. لكن هذا متى؟ بعد العصيان، يعني بعد أن يأخذ الماء من الإناء، وهذا يحصل بشكل تدريجي، لأنه يغتسل غرفة أولى فيغسل بها وجهه، غسل اليد اليمنى بعد ذلك لا يكون المكلف قادرا عليه إلا بعد أن يأخذ الغرفة الثانية. قبل أن يأخذ الغرفة الثانية هو ليس قادر عليه شرعا، ليس قادر عليه، وإن كان قادر عليه تكوينا. سيخو يقول أما ماذا قلنا؟ لا، بأنه لا دليل على ماذا؟ على اعتبار القدرة، على اعتبار القدرة من الابتداء، بل يكفي أن تكون القدرة موجودة في ظرف العمل وفي ظرف الامتثال. إذا كان المكلف قادر على العمل في ظرف الاتيان به هذا يكفي، هذا المقدار يكفي، والعقل لا يحكم بأزد من ذلك. يقول بناء على هذا، وبناء على إمكان الشرط المتأخر، وبناء على القول بالترتب، بناء على كل هذه الأمور، حينئذ لا مانع من ماذا؟ من أن يؤمر بالوضوء على نحو الترتب، على نحو الترتب، وهذا الأمر بالوضوء شرطه القدرة، والقدرة موجودة، لكن القدرة بأي معنى؟ القدرة في ظرف العمل، لأن المكلف هو يعلم أنه سوف يغترف من هذا الإناء، يغترف الماء من هذا الإناء غرفة غرفة، يعني يعلم بأنه سيأخذ الماء من هذا، يعني سيعصي الأمر بالنهي عن ماذا؟ عن الغصب، وهذا يعلم به من البداية، لأنه مصمم على الوضوء، يريد أن يتوضأ بهذا الماء. فإذا كان عالما بأخذ الماء من هذا، يكون حينئذ قادرا على العمل في ظرفه، قادرا على العمل في ظرف العمل، هو قادر لا ما لا يعني لا لا يعني لديه قدرة عقلية ولديه قدرة ماذا شرعية، لكن حين الامتثال يعني حينما يغسل يده اليسرى هو قادر على غسل يده اليسرى. لماذا؟ لأنه يغسل يده اليسرى بعد أخذ الماء من ماذا؟ من الإناء المغصوب، وبعد أخذ الماء من الإناء المغصوب يسقط النهي كما قلنا بالأصيان، وحينئذ لا مانع من ماذا؟ المكلف يكون قادر، يعني لا يوجد ما يمنع من ماذا؟ من وضوئه شرعا، كما لا يوجد ما يمنع من وضوئه تكوينا، فيكون قادر قدرة تكوينية وقدرة شرعية على غسل يده اليسرى. وهكذا بالنسبة إلى باقي الأجزاء، فالقدرة موجودة، وهي القدرة هي القدرة في ظرف العمل، والمكلف في ظرف العمل قادر من ناحية شرعية ومن ناحية تكوينية، فلا مانع من أن يؤمر بالوضوء مترتبا على عصيان ماذا؟ على عصيان الغاصب، على عصيان الناهي، ماكو مانع منه، وتكون القدرة المعتبرة مأخوذة بنحو الشرط المتأخر، يعني وجوب الأجزاء السابقة يكون مشروط بقدرته على الأجزاء اللاحقة بنحو الشرط المتأخر. والمفروض أننا نقول بإمكان الشرط المتأخر، فإذا لا مانع من الأمر بماذا؟ بالوضوء على نحو الترتب في محل الكلام، فيكون المكلف مأمور بالوضوء لكونه واجدا للماء وقادر على استعماله عقلا وشرعا، باعتبار أن المراد بالقدرة مو القدرة قبل من الابتداء وقبل الشروع في العمل، وإنما القدرة في وقته وهو قادر على ذلك عقلا وشرعا. هذا المطلوب، بناء عليه يمكن تصحيح الوضوء في محل الكلام، والأمر الترتبي بالوضوء معقول وعليه، فيدخل في باب التزاحم. يعني احنا دخلنا في هذا البحث بهذا الشكل، أن التزاحم يعتبر فيه إمكان الترتب، هكذا يقال، فإذا استحال الترتب في مورد حينئذ لا يكون هناك تزاحم، ويدخل المقام في باب التعارض. هذا الذي ذكره السيد الخوئي يكون صحيح، مثل ما ذكرنا المناقشة أو لا ذكرناها، أعتقد أن هذا الذي ذكره يكون صحيح إذا كانت القدرة المأخوذة في الوضوء في خطاب الوضوء بمعنى القدرة التكوينية أو بمعنى عدم الاشتغال بالضد الواجب. كلام السيد الخوئي يكون متين وتام إذا كانت القدرة يراد بها القدرة التكوينية أو بمعنى عدم الاشتغال بالضد الواجب، حينئذ يمكن تصحيح الوضوء بالأمر الترتبي. والقدرة بهذا المعنى بمعنى القدرة التكوينية أو القدرة بمعنى عدم الاشتغال بالضد الواجب لا دليل على اعتبارها من البداية، كما يقول ماكو دليل على اعتبارها من البداية، يكفي أن تكون متحققة حين الامتثال، يعني يعتبر أن يكون المكلف قادر تكوينا على الفعل. ليش نشترط هذا من البداية؟ حينما يريد الاتيان بالفعل لابد أن يكون قادر عليه تكوينا. أو عدم الاشتغال بضد واجب، ليش هو عدم الاشتغال بضد واجب؟ من أي جهة نشترطه؟ نشترطه باعتبار أنه مع الاشتغال بضد واجب لا يتمكن من الاتيان بهذا، لا يتمكن من الاتيان بهذا، إذن هذا الأمر به يكون مشروط بماذا؟ بعدم الاشتغال بضد واجب. هذا عدم الاشتغال ليش نعتبره من البداية؟ يكفي أن يكون لا يشتغل بالضد الواجب حين الاتيان بهذا الواجب، هذا الواجب عندما يريد أن يأتي به عند الاتيان به لابد أن لا يكون مشتغلا بضد واجب، هذا المقدار يكفي، والعقل لا يحكم بأزيد من ذلك. فهي صح كلامه، القدرة تكون متحققة في ظرف العمل، وهذا المقدار يكفي لتصحيح التكليف بالوضوء باعتبار أن المكلف قادر على الوضوء بتمام أجزائه، قادرا عليه تكوينا وشرعا، لكن قادرا عليه شرعا شو وقت؟ مو قبل الشروع بالعمل، لا، حين الامتثال. وحين الامتثال هو قادر عليه شرعا. لماذا؟ لأنه حين الامتثال كما قلنا هو أخذ الماء من الإناء، يعني عصى النهي، أخذ الماء من الإناء عصى، وبعد أن عصى حينئذ ماكو مشكلة في أمره بالوضوء، يكون قادر حينئذ على غسل وجهه مثلا أو غسل يده اليمنى أو اليسرى، قادر عليه تكوينا وقادر عليه شنو؟ شرعا، لأنه ماكو بعد الشرع، بعد ما لا يمنعه من الوضوء بهذا الماء، لأن الماء مباح بحسب الفرق كما قلنا، فيكون قادر. فحين يؤمر بالوضوء مترتبا على عصيان الناهي، ويكون هذا الأمر مشروط بالقدرة على الأجزاء اللاحقة المتأخرة بنحو الشرط متأخر، بنحو الشرط المتأخر. وأما إذا فرضنا أن القدرة المأخوذة في خطاب الوضوء كانت بمعنى عدم الأمر بالضد الواجب، مو بمعنى عدم الاشتغال بالضد الواجب، ولا بمعنى القدرة التكوينية، عدم الأمر بالضد الواجب، هنا القضية كلام السيد الخوي يعني لا يكون تاما، وذلك باعتبار يعني لا يمكن حينئذ تصحيح الوضوء بالأمر الترتبي، وذلك باعتبار أن الظاهر من أخذ القدرة بهذا المعنى، بمعنى عدم الأمر بالمنافي، عدم الأمر بالخلاف، هذا أن الأمر بالوضوء مشروط بأن لا يؤمر المكلف بما ينافيه، أن لا يؤمر بما ينافيه، فأخذ القدرة بهذا المعنى في خطاب الوضوء هذا يكون ظاهر في اشتراط عدم الأمر، يعني اشتراط القدرة بمعنى عدم الأمر بالمنافي، عدم الأمر بالخلاف، اشتراط من الابتداء، يعني هذا شرط ابتداء وبقاء، مو فقط شرط بقاء كما يقول السيد الخوي. السيد الخوي يقول بأن إذا كانت القدرة تكوينية مثلا هي تكون شرط بقاء، حدوثا ما داعي، من البداية مو قادر، لا يكون قادر قبل الشروع في العمل، لكن حين الاتيان بالعمل، حين الاتيان بالأجزاء هو قادر، كافي هذا المقدار، فالقدرة بقاء تكفي. لكن هذا حيث تكون القدرة تكوينية، وتكون القدرة بمعنى عدم الاشتغال بالضد الواجب، أما حينما يكون المراد بالقدرة عدم الأمر بالمنافي، عدم الأمر عندما يؤخذ في خطاب الوضوء الظاهر منه أنه يعتبر هذا حدوثا وبقاء، بمعنى أنه لا بد من فرض عدم المنافي من الابتداء و إلى حين ماذا؟ إلى حين إكمال العمل، لا بد من فرض عدم وجود منافي. أما عدم المنافي في مرحلة البقاء فقط هذا لا يكفي، القدرة تكوينية تكفي في مرحلة البقاء، لكن عدم الأمر إذا كان المراد بالقدرة عدم الأمر بالمنافي هذا لا يكفي فرضه في مرحلة البقاء مع فرض عدمه في مرحلة الحدوث. وذلك لهذا الشيء، أنه المستفاد من شرطية القدرة بهذا المعنى في خطاب الوضوء، يعني يشترط في خطاب الوضوء، يشترط فيه عدم الأمر بالمنافي، يفهم من هذا ماذا؟ أنه هناك تنافي بين هذا الحكم وبين هذا الحكم، أصلا حكمان متنافيان، يعني الأمر بالوضوء مع ماذا؟ مع الأمر بالمنافي، هذان أمران متنافيان لا يجتمعان، صلى يجتمعان الأمر بالوضوء مع الأمر مو الاشتغال مع الأمر بالمنافي لا يجتمعان. هيك اللي يفهم من اشتراط القدرة بهذا المعنى في خطاب الوضوء أن خطاب الوضوء يشترط فيه عدم الأمر بالمنافي. يفهم منا أن الأمر بالمنافي والأمر بالوضوء أمران لا يجتمعان أصلا، لا يجتمعان أصلا. فإذا كان هذا هو المفهوم باعتبار أن الأمر بالوضوء معلق على عدم الأمر بالمنافي كما هو المفروض، معلق على القدرة، والقدرة بمعنى شنو؟ عدم الأمر بالمنافي. إذن الأمر بالوضوء معلق على عدم الأمر بالمنافي. هذا الظاهر من هذا ماذا؟ أنه لا يكون هناك منافي من الابتداء، أن لا يكون هناك منافي من الابتداء، لأن القضية ليست مرتبطة بماذا؟ بالإتيان بالعمل. حتى نقول بأنه قدرة تكوينية تكفي حين الإتيان بالعمل. عدم الاشتغال بضد واجب يكفي أن يكون المكلف حين الإتيان بالواجب لا يكون مشتغل بضد واجب. ليش نعتبره من البداية؟ هذا طراز آخر من القدرة، هذا يعتبر فيه أن لا يأمر الشارع بالمنافي، يعتبر أن لا يأمر الشارع بالمنافي من الابتداء إلى مرحلة البقاء إلى حين إكمال العمل. لابد أن يكون لا يكون هناك أمر بماذا؟ أن لا يكون هناك أمر بالمنافي. صحيح أنه أجزاء الوضوء في ظرف الإتيان بها لا يوجد فيها منافي، ماكو منافي للأمر بها بالوضوء يعني بلحاظ الأجزاء اللاحقة حين الإتيان بالأجزاء اللاحقة، حينما يغسل يده اليسرى مثلا بعد أن أخذ الماء من هذا الإناء المصوب لا يوجد منافي للأمر بغسلها، غسل اليد اليسرى صحيح لا يوجد منافي. ليش؟ لأن المنافي سقط بيش بالعصيان بحسب الفارق. المنافي هو الأمر بالنهي عن الغاصب، وهذا سقط بماذا؟ بالعصيان. صحيح أن الأجزاء اللاحقة عند الإتيان بها لا يكون هناك منافي لها، لكن هذه الأجزاء لما كانت مترابطة يعني أجزاء ارتباطية يعني لا يكون هناك أمر ضمني بواحد منها بشكل مستقل، ما عندنا هيك شيء. الأوامر الضمنية كلها بالأجزاء للواجب المركب مترابطة، يعني لا يؤمر بواحد منها بشكل مستقل عن الباقين، وليس لكل واحد منهما إطاعة مستقلة وعصيان شنو مستقل، وإنما هناك إطاعة واحدة للإتيان بالمجموع وعصيان واحد للإخلال بماذا؟ للإخلال بالمجموع. فهي أجزاء مترابطة، لا يمكن أن يكون الوجوب الضمني لواحد من هذه الأجزاء مستقل عن ماذا؟ عن وجوب الباقي. حينئذ لا يمكن أن يؤمر بها لاستلزام ذلك ماذا؟ هذا المحذور، وهو أنه يجتمع حينئذ الأمران المتنافيان اللذان لا يجتمعان بحسب الفارق، وهما الأمر بالوضوء والأمر بماذا؟ والأمر بالمنافي. فكيف يؤمر بالأجزاء المتقدمة أمرا فعليا؟ الأمر الفعلي بها هي أجزاء مترابطة، أجزاء مترابطة، حينئذ كيف يؤمر ببعض الأجزاء بأوامر ضمنية مستقلا عن ماذا؟ عن باقي الأجزاء. هذا لا يكون أمرا معقولا، فهي مترابطة، فإما أن يؤمر بها جميعا أو لا يؤمر بها شنو؟ جميعا. والأمر بها جميعا مشروط بماذا؟ مشروط بعدم الأمر بالمنافي، فلا بد أن لا يكون هناك منافي من الابتداء، والمفروض أنه هناك أمر بالمنافي من الابتداء، وهو النهي عن الغصب والنهي عن استعمال هذا الإناء المغصوب، لأن هذا النهي لم يسقط بالعصيان قبل الشروع في العمل، لم يسقط بالعصيان وهو منافي. فإذن هو ينافي الأمر بماذا؟ بالوضوء. الأمر بالوضوء يعني الأمر بمجموع الأجزاء على نحو ارتباطي، هذا الأمر بمجزوع أجزاء الوضوء بنحو ارتباطي ينافيه النهي عن الغصب، لأنه يعتبر أمر بالمنافي، يعني أمر بترك ماذا؟ بترك الغصب، وهو ينافي الأمر بالوضوء. فإذا كلامه يتم إذا كان المراد بالقدرة القدرة التكوينية أو القدرة بمعنى عدم الاشتغال بواجب بالضد الواجب، ولا يتم إذا كان المراد به عدم الأمر بالمنافي على أساس هذه النكتة. ولكن على كل حال هذا تقدم سابقا بأنه لا دليل على اشتراط القدرة بهذا المعنى في خطاب الوضوء. من جيب هذا أن خطاب الوضوء مشروط بالقدرة بمعنى عدم الأمر بالمنافي؟ ماكو دليل على هذا أصلا. آية الوضوء غاية ما يمكن أن يستفاد منها هو أن خطاب الوضوء مشروط بوجدان الماء. هم من جبنا من آية التيمم، لأن آية التيمم تقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهمنا منا أن خطاب الوضوء قبلها قبل آية التيمم مشروط بوجدان الماء، فيجب عليكم الوضوء إذا وجدتم الماء، فإن لم تجدوا الماء يجب عليكم التيمم، هذا معنى. فغاية ما هناك أن خطاب الوضوء مشروط بوجدان الماء. خب وجدان الماء شنو معناه؟ قلنا مو الوجدان الخارجي، معناه القدرة على استعمال الماء، أن يكون قادر على استعمال الماء. قادر هم عممناها، قادر عقلا وشرعا، قادر عقلا وشنو وشرعا، يكون قادر على استعمال ماذا؟ على استعمال الماء. فحينئذ الظاهر من هذا هو أنه يعتبر أن يكون قادر قدرة تكوينية، أو غاية ما يمكن أن نقوله هو أنه يعتبر أن لا يكون مشتغل بماذا؟ بالمنافي، أن لا يكون مشتغل بالمنافي، أن لا يكون مشتغل بضد واجب، لأن الاشتغال بضد واجب يمنع من القدرة على من على الاتيان بهذا. يعني المكلف لا يكون قادر على الفعل إذا اشتغل بماذا؟ بضد واجب له. فإذا يعتبر في وجوب الفعل أن لا يكون مشتغلا بضد واجب، هذا غاية ما يمكن أن نقوله ونستفيد من اعتبار الوجدان، وجدان الماء في ماذا؟ في وجوب الوضوء. اعتبار وجدان الماء في وجوب الوضوء يعني اعتبار أن يكون المكلف قادر على ماذا؟ على استعماله، أن يكون قادرا على استعماله، وهذا قادر على استعماله، هذا المكلف قادر على استعماله حين الاتيان بماذا؟ بالعمل. أما أن نستفيد من هذا أن القدرة المعتبرة في الوضوء هي بمعنى عدم الأمر بالمنافي، هذا ليس واضحا. وعلى هذا الأساس حينئذ يكون كلام السيد الخوي تام وصحيح، لأنه المعتبر في الوضوء هو القدرة، إما بمعنى القدرة التكوينية وإما بمعنى عدم الاشتغال بالضد الواجب. وعلى التقديرين يصح ما ذكره السيد الخوي من إمكان تصحيح الوضوء بالأمر الترتبي، فيؤمر بالوضوء مترتبا على عصيان النهي عن الغصب، ويكون وجوب الأجزاء السابقة كما قلنا كما تقال مشروط بماذا؟ بالقدرة على الأجزاء اللاحقة حين الاتيان بها على نحو الشرط المتأخر. والمفروض أنه يقول بإمكان الشرط المتأخر. هذان مثالان للمورد الأول على ما ذكرنا. المورد الثاني اللي أيضا الدعية استحالة الترتب فيه، هذا المورد الثاني هكذا ذكر، هو ماذا كان الواجب الأهم. أنا عندنا واجبين متزاحمين، عندنا واجبان متزاحمان، أحدهما أهم من الآخر، وكان الأهم متأخر زمانا عن المهم، الأهم متأخر زمانا عن المهم، مع افتراض أن القدرة عقلية. هو المحقق الناين اللي ذكر هذا المورد قال أن كلامنا مختص بما إذا كانت القدرة شنو عقلية. سنجي نبين ليش اشترط هذا الشرط. مثال ما إذا وقع التزاحم بين وجوب القيام في الركعة الأولى مثلا أو وجوب القيام في الركعة الثانية، لأن المكلف غير قادر على ماذا؟ على أن يقوم في كلتا الركعتين. ونفترض أن القيام المتأخر هو ركن، القيام في الركعة الثانية ركن كان مثلا، بينما القيام في الركعة الأولى ليس ركنا، حتى نفترض أنه أهم. هذا المقصود، حتى نفترض أنه ماذا؟ أنه أهم، المتأخر يكون أهم، المفروض في محل الكلام هذا، لأن يعني كلامنا فيما إذا كان الواجب الأهم متأخر زمانا عن الواجب المهم. مثال آخر ما إذا وقع التزاحم بين حفظ النفس، نفس المؤمن المحترمة، في اليوم الآتي وبين حفظ ماله الآن في هذا اليوم، فأكو طولية بلحاظ الزمان مع كون الواجب المتأخر أهم، وهو حفظ النفس أهم من حفظ مال المؤمن، مع افتراض أن المكلف غير قادر على حفظهما وإنما قادر هو على حفظ أحدهما، إن لو يحفظ مال المؤمن لو يحفظ نفس المؤمن. هنا ذهب المحقق النائيني إلى استحالة الترتب بالنسبة إلى المهم، يقول هذا المهم يستحيل الأمر به لا أمرا مطلقا ولا مترتبا على عصيان الأهم المتأخر شنو زمانا، فهذا مورد من موارد استحالة الترتب. يقول يستحيل أن يؤمر بهذا المتقدم، أفرض اللي هو حفظ مال المؤمن في المثال الثاني، يؤمر بحفظ مال المؤمن مترتبا على عصيان الأمر بحفظ نفسه، نفس المؤمن. يعني كأنه يقول إذا عصيت الأمر بحفظ نفس المؤمن يجب عليك حفظ ماله الآن، إذا عصيت الأمر بحفظ نفس المؤمن في الزمان المتأخر يجب عليك الآن حفظ ماله. فإذا استحال الأمر الترتبي بالمتقدم زمانا إذن لا يقع بينهما تزاحم، يقول لا يدخلان في باب التزاحم، وإنما هنا يتقدم خطاب الأهم، رأسا نقدم خطاب الأهم، حتى إذا كان ظرف إتياني وامتثاله متأخرا عن ظرفي وامتثالي، عن ظرف إتياني وامتثالي الأمر بالمهم، حتى إذا كان متأخر ظرف الامتثال للأهم مع ذلك هو يقدم خطاب الأهم على خطاب المهم، ولا نعمل قواعد باب التزاحم بينهما، بل لا بد من تقديم خطاب الأهم. استدل على ذلك، يعني على استحالة الأمر الترتبي بالمتقدم زمانا، استدل عليه بدليل مفصل، وهو أن الأمر بالمتقدم على نحو الترتب يقول يتصور على أنحاء، وهي الأنحاء كلها مستحيلة، فيكون الأمر بالمتقدم على نحو الترتب محال، لأن الأمر بالمتقدم على نحو الترتب يتصور على أنحاء أربعة كلها غير معقولة، فيستحيل الأمر بالمتقدم على نحو الترتب وهو المطلوب. الوجه الأول أن يكون مشروطا بعدم الاتيان بالخطاب المتأخر على نحو الشرط المتأخر. يؤمر بالمتقدم زمانا مشروطا بعدم الاتيان بالمتأخر زمانا على نحو الشرط المتأخر. مشروط يؤمر به هذا الآن مشروط بالشرط المتأخر. شنو هو الشرط المتأخر؟ عدم الاتيان بالمتأخر الواجب المتأخر زمانا. إذا لم تأتي شوكته لا يأتي, يأتي لا يأتي به في ظرفه. إذا لم تأتي بالواجب المتأخر زمانا يجب عليك ماذا؟ هذا المتقدم زمانا. فيكون الأمر بالمتقدم زمانا مشروطا بماذا؟ بالصيان وعدم الإتيان بالواجب الأهم المتأخر زمانا على نحو الشرط المتأخر. هذا هو يقول محال. ليش؟ لأنه هو عد الشرط المتأخر محال. هذا الفرض محال لاستحالة الشرط المتأخر عنده. بقطع النظر عن استحالة الشرط المتأخر هذا الفرض, هذا الوجه واشتراط أن يكون يعني أن يقال بأن الأمر بالمتقدم زمانا مشروط بعدم الاتيان بالمتأخر زمانا على نحو الشرط المتأخر. هاي قلنا بأنه يقول استعال الشرط المتأخر. لا, يقول حتى لو فرضنا أن قلنا بإمكان الشرط المتأخر, مع ذلك هذا التقييد لا يكفي. لا يكفي لماذا؟ لا يكفي لدفع المنافات بين ماذا؟ بين الأمر بالمتقدم زمانا وبين خطاب آخر يتولد بلحاظ الواجب المتأخر زمانا المفروض أنه أهم, وهو شنو؟ وهو وجوب حفظ القدر على امتثاله. هذا وجوب حفظ القدر ليس متأخر, هذا فعلي من الآن موجود. فيقع المنافاة حينئذ بين الأمر بالمتقدم وبين وجوب حفظ القدرة على امتثال الأمر المتأخر لأنه أهم بحسب الفارض. فنقول بأنه الأمر بالمتقدم مشروط بعدم الإتيان بالمتأخر زمانان. هذا ما يدفع منافاة, تفرض يدفع هذا المنافاة بينه وبين الأمر بالمتأخر زمانا, لكن لا يدفع المنافاة بينه وبين وجوب حفظ القدرة الآن. يجب عليه أن يحفظ القدرة لامتثال الأهم في وقته. هذا ينافي ماذا؟ ينافي الأمر المتقدم, يعني ما يقدر يجمع بينهما. لأنه هو لو يمتثل الأمر بالمتقدم لو يحفظ قدرته لامتثال ماذا؟ لامتثال الأمر المتأخر المفروض كونه أهم. فهذا بينهما يقع شنو؟ منافات ويقع تزاحم. فإحنا ما نقدر نتخلص من هذا بماذا؟ بأن نقول بأن هذا مشروط بعصيان الأمر بالأهم على نحو الشرط المتأخر, حتى إذا قلنا بإمكان الشرط المتأخر. هذا النحو الأول. نحو الأنحاء الأخرى يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.